قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قال الحافظ رحمه الله: قيل آثر البخاري الترجمة بذكر المذهب أو المذاهب على ذكر الحكم للبراءة، البراءة الأصلية، للبراءة من عهدة بت القول، من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف. ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر، أي من بعد، إلى أن تغرب الشمس. ولا يعكر على ذلك أن من لم يصلي الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ، لأن الكلام إنما هو جارع الغال المعتاد. لم يذكر في هذا التبويب استواء الشمس في السماء، وقد تناولتها أحاديث كحديث عمرو بن عبسة، ومعناها أن من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر وبعد الفجر أربع مواضع. وفي حديث عمرو مزيد على هذه الأربعة تصير خامسا، فلا ينفي ما حصل من كراهة بعضهم أربع مواضع ما زاد على ما لم يعلموه، أو ما زاد أيضا على ما علموه ولم يذكروه، فالزيادة مأخوذ بها لا سيما والحديث بها ثابت. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة، أي هذا المذاهب مذاهبهم ومذاهب من تبعهم، يكرهون الصلاة في هذه الأوقات. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن تحروا طلوع الشمس وغروب ولا غروبها، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها ولا استواءها أيضا. لا يتحرم وقت استوائها في الصلاة. وهذا دليل على قاعدة من علم شيئا حج على من لم يعلمه في ذلك، فلو أخذ بهذا وترك ما دل عليه حديث عمرو بن عبسة من الصلاة من النهي عن الصلاة في وقت استواء الشمس في السماء لترك شيء من المنهيات، وارتكب ما جاء في النهي ذلك الحديث، ويصير الإنسان واقعا في منهي. فلا بد من أخذ الأدلة من جميع جوانبها، وهذا لا ينفي ما عداه. وفيه دليل أيضا على الإطلاق من كل الصلوات سواء ما لها سبب أو ما لا سبب له، وهو من العام المخصوص وما كان له سبب صار مستثنى من هذا النهي. بأدلته إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين مثال ذلك. وفيه دليل على أن إجماع الصحابة معتبر. ابن عمر يقول أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، أي كما صلى الصحابة عملا بالسنة، فإنهم حاشاهم أن يخالفوا السنة إلا أن يكون من أحد منهم لم تبلغه أو نحو ذلك، أما أن يجمعوا على خطأ لا، الصحابة إجماعهم وإجماع الأمة معصوم عن الخطأ، لا تجتمع أمتي على ضلالة، الحديث ثابت ولفظ على خطأ، وإن لم يثبت فإن خطأ كلهم يتفقون عليه، خطأ هذا ما صحيح، لأن الله أثنى عليهم ثناء عظيما وقالوا ما يعقلها إلا العالمون وهم ذروة العالمين، وقالوا إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولردوا للرسول لأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونها منهم، وهذا عمر وبقي أبو بكر وبقي غيرهم، معناها لأنهم يعلمون ما يستنبطون، وهكذا من القرآن والذين والسابقون الأولون هجر الأنصار الذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن رضاه من رضا الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم ما يجمعون على خطأ ما يتعمدونه ولا على ضلاله. وقوله ورضوا عنه أي أنهم في غاية الاتباع لدين الله ولشرعه رضي الله عنهم فوفقهم، فمن رضي الله عنه وفقه وسدده وهداه، وبرضاهم عن الله سبحانه وبدينه وبشرعه يتحرون هداه ورضاه. فعند التأمل لهذه الأدلة ولأمثالها يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا مقصد جميل، فمن ابتغى فضل الله ورضوانه تحرى رضوانه وأسباب رضوانه. وكلا وعد الله الحسنى، والله عز وجل وعد الحسنى لمن أطاعه، وذروة الطائعين الصحابة، وهكذا الوحي ينزل إليهم ويبلغونه ويحملونه. كم تعدد من الأدلة بفضل الله عز وجل في فضلهم وعصمة إجماعهم من الخطأ والضلال، وعظيم منقبتهم ومنزلتهم ورتبتهم العظيمة عند الله، ورضى الله عنهم ورضاهم عنه، وسابقيتهم وإخلاصهم من قوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا إخلاص وصدق، ونصرتهم لدين الله وحملهم له، وصبرهم على الشدة والرخاء والسراء والضراء وعظائم البلوى كلها من أجل الله كما وصفهم الله ورسوله. فمن هنا يعني الذي يخدش في عدالتهم يكون جانيا الإسلام مجرما من المجرمين. ولهذا أجمع الأمة عالمهم وعاميهم ممن يسلك على طريقة الهدى أن من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وهكذا أيضا خرم عدالتهم وفسقهم أو كفرهم جميعا يكفر، ويكفر من لم يكفره لأن هذه الأدلة التي سمعتم ذكرها أدلة واضحة جلية في الثناء عليهم، فهو ينسف جميع هذه الأدلة جملة تفصيلا ويتخذ له نموذجا ليس من عند الله يسلكه من الأهواء والغوى وماذا وخطوات الشيطان. كما أجمعوا أيضا على أن من اتهم أم المؤمنين ورماها بما برأها الله منه فإنه يكفر، ويكفر من لم يكفره، أي من يفهم الأدلة. وهذا منقول بكل وضوح في الصارم المسلول، وبعضه في الشفاء القاضي عياض، عدة مصادر من هذا الباب. شاهدنا أن هذه الأدلة الدالة على عدالتهم وعلى محبة الله سبحانه وتعالى له، والله أن من قرأ في فضائلهم يحبهم ويبغض كل من يبغضهم، يدل على أن إجماعهم معصوم، إجماع الأمة معصوم، أحدهم ليس بمعصوم، أحدهم ما هو معصوم، لو أحد الاثنان وكذا ما هو معصوم، لكن يعني لكن الإجماع إجماع الصحابة معصوم. أخذنا هذا من قوله كما رأيت أصحابي يصلون، ومعلوم أصحاب عبد الله بن عمر وهم الصحابة، فإنهم ما يصلون إلا على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل من أحدهم لم يرى حالة للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الآخر ونشر الآخر ما علمه. قال لا أنهى أحدا يصلي بليل، وفعلا أما ما بين صلاة المغرب إلى العشاء فلا ينبغي أن يكثر أكثر من ركعتين، إن شاء طال فيها ما شاء. وما جاء في بعض المصادر التي ذكرناها كالترغيب والترهيب للمنذري إلى عزم إلى مصادره أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب إلى العشاء لم يثبت منه شيء، وليس العمل عليه عند المسلمين ما عدا ما استثني من بعض الأحاديث منها في ركعتي المغرب البعدية إن شاء أطال فيها. لا أنهى أحدا يصلي بليل وبعد صلاة العشاء يصلي ما شاء، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا، غير أنه لا يحرم على نفسه النوم كما فعل بعض الصحابة قال أنا لا أقوم لا أنام الليل، لا ما يصلح، فإن نام ما تيسر وتعود على قيام الليل أكثره أو ما يسر الله له هنيئا له. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ثم رتب الله على هذا الأفعال قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا نهارا أيضا ما شاء إلا ما دل الدليل على الكراهة، فإذا الليل والنهار كله خلفة وكله محل خلفة للعبادة والطاعة، وكله محل لطاعة الله عز وجل عدا ما دل الدليل على كراهية في بعض مواطنه تجتنب، وهناك أعمال صالحات في ذلك الموضع الذي فيه النهي غير الصلاة، كل في بابه. ويا ليت الإنسان المؤمن الموفق يأخذ ما دل عليه الدليل ويكون بذلك برا صالحا، ما يحتاج إلى مزيد من الاختراعات والابتداعات، فإن من اخترع وابتدع في دين لك أنه يتهم دين الله بالنقصان وبالقصور، يحتاج هو أن يكمل. ولو نظرت إلى أحواله وجدت من أشد المفرطين في الطاعة الشرعية والمقترفين للمخالفات البدعية، وهذا والله دأب أهل البدع أنهم يتركون السنن ويبدلونها بالبدع. لا تظن أنه يضيف إلى بدعته سننا، يعني يأتي بالسنن كلها ثم يرى ويزيد، لا، ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك سنة وربما سنن يتركها مقابلها ولا يوفق لها ويعارضها ويخالفها ويذهب إلى المخالفات، وكان خير له أن يأخذ السنة وكفى. هذا الحديث المختصر مع الآثار المذكورة يكفي، وسنقرأ ما ذكره ما ذكر عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله موضحا ما تقدم ذكره قال ووجه استدلاله بهذا على مراده أن ابن عمر أخبر أنه لا ينهى أحدا يصلي في ساعة من الليل. شرح الحديث من جاء من فتح الباري ابن رجب. لا ينهى أحدا يصلي في ساعة من الليل أو نهار غير أنه لا يتحرى طلوع الشمس لغروبها وأنه يصلي كما رأى أصحابه يصلون. وهذا يشعر بأنه رأى أصحابه وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون في كل وقت من الليل ونهار سوى وقت طلوع الشمس الغروب. وهذا عجيب من ابن عمر رضي الله عنه، فإنه يعلم أن أباه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر ويضرب على ذلك. وقد روي عن عمر من وجوه أنه نهى عن سجود التلاوة وصلاة الجنازة بعد الصبح قبل طلوع الشمس، أما سجود التلاوة فلا ينهى عليه لأنها ما هي صلاة، فهي تسجد في أي وقت من الليل أو النهار، ليس هي من الصلاة المنهي عنها. سجود الشكر أيضا على الصحيح لا يدخل سجود التلاوة ولا سجود الشكر في أوقات الكراهة، لأن المنهي عنها الصلاة في تلك الأوقات لا مجرد السجود. وقد روي مثل قول ابن عمر مرفوعا، وروينا في كتاب وصايا العلماء لابن زبر من طريق مروان من جعفر عن محمد بن إبراهيم بن خبيب عن جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة قال هذه وصية سمرة لابنه إلى بنيه، وصية سمرة إلى بنيه، فذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نصلي أي ساعة شئنا من الليل والنهار غير أنه أمرنا أن نجتنب عند طلوع الشمس وغروبها، وقال أن الشيطان يغيب معها حين تطلع معها حين تطلع. هذه نسخة خرج منها أبو داود في سننه أحاديث. واختلف العلماء في وقت قيام الشمس في نصف النهار قبل زوالها هل هو وقت نهي عن الصلاة أم لا؟ قال الطائفة ليس هو وقت نهي كما أشار إليه البخاري وهو قول مالك، وذكر أنه لا يعرف النهي عنه. قال وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار. وروي عنه أنه قال لا أكره ولا أحبه، لا أكره ولا أحبه الصلاة ذاك الوقت. هذا مع أنه روى في الموطأ حديث الصنابحي في النهي عنه، ولكنه تركه لما رآه من عمل أهل المدينة وممن رخص فيه في الصلاة فيه الحسن طاوس الأوزاعي رواية عنه، وهو ظاهر كلام الخيرقي من أصحابنا الذي شرح مختصره ابن قدامة في المغني. وقال آخرون هو وقت نهي لا يصلي فيه لا يصلى فيه، وهو قول أبي حنيفة والثور الحسن ابن حي بن المبارك وأحمد بن المنذر، وهو الصواب بلا شك لحديث عمرو بن عبس عليه وغيره. وسيسوق الحافظ بن رجب في هذا الموضع ساق في هذا الموضع ما هو مقنع في هذه المسألة، وأن هذا القول هو المصير لمن تحرى الدليل. وثبت أن رسول الله نهى عنه، ونهى عنه عمر بن مسعود قال كنا ننهى عنه، وسعيد المقبري قال أدركت الناس وهم يتقون ذلك. وقد خرج مسلم في صحيح حديثين في النهي عن الصلاة في هذا الوقت، وذكر حديث عمرو بن عبسة وفيه ثم اقصر عن الصلاة حين طلوع الشمس، ثم فإن الصلاة مشو محظورة بالرؤوس، ثم فإنها حينئذ تسجر جهنم حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. وفي المعنى أحاديث أخر، أي ترادف حديث ابن عبسة، حديث صنابحي، حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، حديث أبي أمامة لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان يسجد لها كل كافر ولا نصف النهار فإنها عند سجر جهنم، وجملة أبعد هذا يقولون أنه ما هو وقت كراهة؟ هذا خطأ. هذا يدل أن من لم يقل أنه وقت كراهة ما بلغه الدليل من الصحابة ومن سار على ذلك السير من أهل الهدى، وأن من قال إنه وقت كراهة أخذ بالدليل المزيد على ما لا يعلمون، ولم يبت الحكم الإمام البخاري ولا رجح هذا القول، لكن جعله مطلقا لمن أراد التفقه في المسألة. فعلم أن وقت استواء الشمس في السماء في وسط السماء وقت كراهة بلا شك بلا شك. إلى هنا وفقكم الله.